أرجو أن نبدأ بصلاة. نحن نشكرك أيها الرب الإله السيد القدير الخالق هو الفادي، أنك تريد أن تأتي للإنسان في محاولات للوصول إلى فكره وإلى قلبه. أنت تحاول من جانبك، لقد أعلنت ذلك عبر التاريخ وفي الوحي المقدس، أنك تحاول. والدليل على اقتناعك بمحاولاتك أنك أعلنت للإنسان في عبارة مدوية، لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. يا لها من عبارة يا سيدي. الإنسان يعتقد أنه ليس عنده فرصة كافية للتوقف وللوصول إلى نفسه وإليك، وأن الحياة صعبة طاحنة، وأنه ضحية في هذه الحياة. هذه هي وجهة نظر الإنسان يا رب، ولكنك في عبارة مدوية تعلن له شيء مختلف تماما. أنت بلا عذر أيها الإنسان، وجهات نظر مختلفة تماما يا رب. أشكرك لأجل هذه الفرصة التي تعطيها لنا وللإنسان أن يتوقف، أن يتوقف. فصاحبنا في اسم حمل الله رب الحياة. أمين. ما زلنا في أدوات معرفة النفس، الأداة الثالثة التي بدأناها المرة السابقة كانت التوقف عن جعل المادة والحياة المادية هدف ومحور الحياة. وفي إعلان واضح عبر التاريخ أنه لا يمكن السعي وراء الحياة المادية ووراء معرفة النفس في آن واحد. لا يمكن وضع الاثنان كهدف للحياة، الواحد يلغي وينفي الآخر. ولكن الإنسان الأحمق في عناده لا يريد ولا يرغب، بل ويأبى تصديق هذه الحقيقة التي لا جدال فيها عبر التاريخ. هذا الإنسان الأحمق يحاول إقناع نفسه أن بإمكانه الجمع ما بين الهدفين، حتى عندما يرى أن الآخرين لم يستطع ذلك، لكن هو سوف يستطع. البعض الآخر يقنع نفسه بأن هدفه هو البحث عن النفس ومعرفة النفس، وأن المادة ما هي إلا وسيلة لإيجاد هذه النفس، وأنه سائر على الطريق الصحيح. يقنع نفسه بهذا، يستبعد نفسه ببراعة فائقة من هذه الفئة المخطئة التي تسعى وراء المادة. يقنع نفسه ببراعة ومهارة فذة، ثم ينام الليل هانئا قانعا. نسبة التوهان والخداع عالية جدا في هذه الناحية، بالذات داخل المباني الكنسية. نجد مهارة عالية في تصديق الأكاذيب في هذه المباني، مهارة عالية في المراوغة والتهيؤات الروحية المفزعة البائسة، مع أنهم كل أسبوع ربما يستمعون إلى كلمات القدير لا يقدر أحد أن يخدم السيدين. يستمعون لها كل أسبوع، ربما كل يوم. يستمعون لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، نفي للمادة، إلغاء للمادة. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، يعلنها رب الحياة، يعلن الاستحالة المطلقة، استحالة خدمة المادي والمعنوي في آن واحد. السعي وراء الجسد والنفس في آن واحد، يعلنها رب الحياة، ويعلن أن معسكر الأغلبية العظمى سوف يذهبون وراء المادة، وأن هذه هي الحتمية الوجودية. الحتمية الوجودية هي أن معظم الناس سوف يذهبون وراء المادة. نسأل الإنسان العاقل المحايد في تجربتك، ما هو الأسهل، السعي وراء الحياة المادية أم حياة النفس والروح؟ ما هو الأسهل؟ نقول أن الإجابة واضحة حتى للشياطين. وإن كنت حقا صادقا جدا مع نفسك، ينبغي أن تعلم وتقول أن حياة النفس والروح هي صعبة جدا جدا، وصعب الحصول عليها. فإن كنت تعتقد ذلك حقا، فلماذا، نسألك، تعتقد أنك تعيش حياة النفس والروح ومعرفة النفس، إيجاد النفس، لماذا تعتقد ذلك إن كانت هي صعبة جدا جدا؟ حتى الشياطين يدركون ذلك. ما هو دليلك أنك تعيش حياة النفس والروح؟ وما هو الثمن الذي دفعته، نسألك، والذي لم يدفعه الآخرين من عامة الناس؟ هل تدرك أن هناك ثمنا عال وغال جدا لمعرفة النفس ولحياة النفس والروح؟ نسألك، هل دفعته؟ ما هو برهانك أنك قد دفعته؟ عندما تذهب إلى فراشك ليلا، ماذا تقول لنفسك؟ هل تقول أنني أعيش حياة البحث عن النفس وإيجاد النفس، حياة معرفة النفس وحياة الروح؟ هل تقول أنك مثل الباقين، أم أنك مختلف عن الباقين؟ وما هي دلائلك؟ الإله القدير يقول بوضوح شديد، كما قلنا في المحاضرة السابقة، اعملوا لا للطعام البائد. هنا الرفض الكامل للمادة، الرفض الكامل للمادة، مع أن الله هو صاحب المادة وهو خالق المادة. هنا الرفض الكامل للمادة، الإلغاء الكامل للمادة. اعملوا لا للطعام البائد، أعمال لا للطعام البائد. هنا رفض الله لمركزية المادة ومحوريتها. يعتقد الإنسان خاطئا أنه يستطيع الجمع ما بين المادة واللا مادة. هناك جانب هام جدا من جوانب المادة في الحياة. ما هو؟ إنه جانب الزواج. الزواج مادة، لا شك في ذلك، مع أن معظم الناس يعتقدون أنه لا مادة، الزواج مادة، ما هي أحد المشاكل الرئيسية في خطوة وعملية الزواج؟ ما هي أحد المشاكل الرئيسية التي يقع فيها الإنسان الساذج؟ يعتقد خاطئا أنه في الزواج سوف يجد نفسه. هنا المشكلة الحقيقية، هنا الحفرة والفخ والمصيدة. الإنسان الذي فشل في البحث عن النفس ثم فشل في إيجاد هذه النفس يقوم باستبدال هذين الهدفين وهاتين العمليتين بهدف وعملية الزواج. فشل في البحث عن النفس وإيجاد النفس، يقول دعني أتزوج لأن الزواج سوف يساعدني في العمليتين، الهدفين والعمليتين، البحث عن النفس وإيجاد النفس. ولكن تخيب أماله وتوقعاته سريعا، أسابيع قليلة، لا شهور، أسابيع قليلة، تخيب أماله. الزواج في حد ذاته وبمفرده غير موضوع أو مهيئ لهذه العملية، عملية البحث عن النفس وإيجاد النفس، غير مهيئ لذلك. الإنسان الذي خرج في رحلة معرفة النفس وإيجاد النفس قبل الزواج سوف يستمر بعد الزواج، وهو وحده القادر على استخدام الزواج كأداة لتعميق وإثراء معرفته بنفسه والوصول إلى راحة النفس. لأن ما هو الاحتياج الحقيقي للإنسان؟ الاحتياج القاعدي المطلق تقريبا ليس أن يتزوج، بل أن يجد النفس. لأن من يجد النفس يبدأ أول خطوة في إيجاد الله. لم يقل أبدا التاريخ أو الوحي المقدس أن من يتزوج يجد الله، أبدا لم يعلن التاريخ ولا أي من المفكرين ولا الوحي المقدس لم يقول قط من يتزوج يجد الله، لا، من يبحث عن نفسه ويجد نفسه يجد الله، نعم. هذا الإنسان الذي ضاعت منه نفسه يخرج للحياة ويفعل كل شيء في محاولة لإيجاد هذه النفس الضائعة منه والمليئة بالطائرات والعواصف والصراعات. الإنسان يعتقد خطأ أنه يبحث عن الزواج وأن احتياجه هو الزواج، وهذا سوف يساعده في هذه الرحلة، رحلة التخلص من الطائرات والعواصف والصراعات. هذا هو الخطأ الفادح للبشرية جمعاء. الإنسان لا يدرك أنه يبحث عن نفسه، لا يبحث عن الزواج، إنه يبحث عن نفسه. هذا هو البحث الشرعي الحقيقي، وأن كل الحياة المادية بما فيه الزواج ما هي الوسيلة تساعده لإيجاد هذه النفس الضائعة منه؟ وهذا هو أحد الأسباب الدفينة الغير مرئية الغير معلنة في أحاسيس الإحباط بعد الزواج. تقريبا لكل البشر، لمعظم البشر، أسابيع قليلة تبدأ أحاسيس الإحباط، وهذا الإحباط لابد أن ينعكس على الحياة الزوجية في ردود الأفعال تجاه الآخر، وكأن الآخر هو السبب في أنني لم أجد نفسي. قاعدة هامة يعلنها لنا المفكرين واللاهوتيين، من يعرف نفسه ويجدها يفعل ذلك في زواج وفي غير زواج. بل كل الدراسات تقول أن من يعرف ويجد نفسه قبل الزواج هو الشخص الوحيد تقريبا القادر على إنجاح عملية الزواج، بل وربما مساعدة الآخر لأن يسير ويستمر في رحلة البحث عن النفس وإيجاد النفس. عندما يفشل الزواج تحتاج أن تدرك أنه قد فشل لأنك أنت لست واجدا لنفسك. وأكبر دليل أن أحد أسباب الفشل أن اختيارك كان خاطئا ربما، ولقد كان خاطئا لأنك لم تعرف نفسك أولا ولم تجد نفسك، وبالتالي لم تستطيع أن تتعرف على أو تعرف الآخر وتقيم الآخر. فكيف تعرف الآخر وتقيمه إن كنت أنت قد فشلت في معرفة حقيقة نفسك وما هي وأبعادها؟ إن كان أهم الإنسان قبل الزواج هو السعي وراء الحياة المادية، فكيف يتوقع نجاح الزواج؟ استحالة، إلا في حالة واحدة فقط. إذا نجح الزواج لشخص أو شخصين غير باحثة عن أنفسهما، إذا نجح الزواج في هذه الحالة فهذا لأن الزوجين السعداء لأنهما متفقان تماما وشركاء تماما في السعي وراء المادة، مثل لصين في عصابة متفقين على هدف واحد وهو السرقة، فهناك توافق وتناغم كامل لوجود وحدة الهدف وهو السرقة. نعم سوف يكون سعداء، أيها الإنسان أسألك مرة أخرى، يا من تبحث عن المادة، كيف تختار اختيارا صحيحا لشريك الحياة وأنت لا تعرف نفسك ولم تبحث عن نفسك؟ من أوهمك بهذا؟ من ضحك عليك؟ كيف ضحكت على نفسك؟ كيف تقدم حتى على الزواج؟ وهل شريك الحياة سوف يساعدك على معرفة نفسك وإيجادها؟ إن صح هذا، وهذا صعب جدا جدا جدا، فهذا سيفترض أنه هو يعرف نفسه وواجد لنفسه، وإذا كان هكذا حقا فلما اختارك كشريك للحياة، لأنه كان ينبغي أن يختار إنسان مثله يعرف نفسه ويجدها. لهذه الأسباب نجد كل هذا الفشل في الزيجات وفي الحياة الزوجية. ولكن بعد أن قلنا هذه العبارة القاسية نقول أن هناك بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات ليست استثناءات علمية أو بفضل العلم أو بفضل المنطق، لا، إنها استثناءات من فيض رحمة ونعمة الله على البشرية وعلى بعض البشر، أنهم بدأوا في فشل ولكن الله يرحم، ضد المعادلة المنطقية. أيها الإنسان، أمامك اختيار، إما أن تخرج للحياة لتجمع الحياة فتملأ النفس بالحياة، أو أن تبحث عن النفس فتعرف النفس فتمتلك النفس، وعندئذ تخرج بهذه النفس للحياة. الفرق كبير جدا بين المعادلتين. كل البشر تقريبا يفعلون الأول، يخرجون للحياة لتجميع الحياة، ويعتقدون أن هذا سوف يسدد احتياجات النفس، يكتشفون خطأهم الفادح ربما على فراش الموت، أو إن لم يكن هناك ففي اللحظة الأولى بعد لفظ آخر النفس في الحياة، عندئذ يدركون الخطأ الفادح القاتل المميت الذي فعلوه. ولكن الآن قد فات الأوان ولا توجد فرصة ثانية، عندئذ يبدأ البكاء وصرير الأسنان، يبدأ القرع على الصدر. إما أن تمتلك الحياة أو تمتلك النفس، لأن مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. نشكرك يا سليمان، أمثال 16:32، مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. هنا اللامادة، هنا المادة، هنا المقارنة السليمانية. ماذا يختار سليمان؟ يختار امتلاك الروح، امتلاك الحياة يصبح له مذاقا وفائدة وغرض فقط للإنسان الذي امتلك نفسه، فيخرج بهذه النفس إلى ما ترك الحياة. ما هو الاحتياج الأول للإنسان إذن؟ أن يمتلك نفسه. ومالك نفسه خير ممن يأخذ مدينة. ما هو الاحتياج الأول للإنسان إذن؟ أن يمتلك نفسه، هذه النفس التي تهزمه، هذه النفس التي تستعبده وتطوح به وتذله وتجعله يمد يده لكل عابر سبيل، تجعله ريشة في مهب الريح، يعيش في ضعف وخزي، مع أنه يبدو من الخارج أنه مالك المدينة. من لا يمتلك هذه النفس سوف تهزمه الحياة، تطوح به، تطحنه، تسحقه، حتى لو بدا من الخارج قويا متسيدا ناجحا، غنيا مرتاح ماديا لا يحتاج إلى شيء أو حتى قائدا للآخرين، ولكن عندئذ دعونا ندخل إلى النفس فنراها على حقيقتها عارية خائفة مختبئة، خائفة مختبئة، وعندئذ فقط نسمع كلمات السيد رب الحياة: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، لو امتلك العالم كله ولم يمتلك نفسه؟ في ماذا نحاول أن نساعد الإنسان لتسديد احتياجاته؟ هل المساعدة الأولى، الأولوية الأولى، هي في العمل والمال والزواج والاستقرار؟ كل هذه جيدة والكثير منها شرعي، ولكن السيد المسيح يطلق عليها لفظ العالم كله، يطلق عليها كلها العالم كله، العمل، المال، الزواج، الاستقرار، كل شيء، الإنجاز. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل هذه ولم يمتلك نفسه، وبالتالي لم يستطع أن يمتلك من الله؟ ينبغي أن نساعد هذا الإنسان ليعرف نفسه، يحبها محبة أصيلة، يمتلكها، يبنيها ويثريها، وعندئذ نأخذ خطوة نحو إيجاد هذه النفس، خطوة نحو فعل الصواب، وأخيرا خطوة نحو خلاص نفسه. هذه هي إذن الأداة الثالثة، الأداة الرابعة في معرفة النفس، هي الانخراط مع آخرين والتعاون في رحلة معرفة النفس. الانخراط مع آخرين، قلنا في الأداة الثانية الإنسان يحتاج إلى معلم، أستاذ، مفكر يجلس تحت قدميه. في هذه الأداة نقول أنه يحتاج إلى آخرين، يحتاج الإنسان ليس فقط لأستاذ ومفكر ومرشد، ولكن لآخرين مثله يتشارك معهم في العملية التعليمية وعملية النمو والنضج. من الصعب جدا جدا أن يسير الإنسان في هذه العملية الشاقة وحده تماما، إنه يحتاج لتفاعلات الآخرين، لتشجيعهم وتحفيزهم عندما يقترب أن يخور في الطريق، يحتاج أن يتعلم من الدروس التي يمر بها، من التجارب التي يواجهونها، يتعلم من الصواب والخطأ والمحاذير. إنه يحتاج إلى تجاربهم، ليس فقط إلى تجربته هو. تجربته هو وحده غير كافي. ثم يحتاج هو أن يكون بناء في حياتهم، هو يلعب دورا إيجابيا لهم ومعهم. دروس الحياة تأتي من عدة قنوات وليس من قناة واحدة. الإنسان قناة واحدة، لكنه يحتاج إلى قنوات أخرى. هكذا صمم الله الحياة، ونحن نخسر كثيرا جدا عندما لا يكون لنا هذا الإطار الحياتي مع الآخرين. أدفع أنا الثمن وندفع جميعنا الثمن، ويتعثر ويعثر الأكثرين بسبب هذا. هذه هي محنة الإنسان المعاصر. بالضبط هذه محنة الإنسان المعاصر. مسكين هذا الإنسان، إني أشفق عليه تماما. ما هي محنته؟ إنه يعيش في زمن العزلة والتغرب. نحن نعيش in an age of isolation and alienation. حقيقة لقد رأى المفكرين في منتصف القرن الماضي، منذ 80 عاما تقريبا، استطاعوا أن يقرأوا المستقبل ببراعة فائقة، وتحدثوا عن الجحيم الذي سوف يعيش الإنسان في السنوات القادمة والعقود القادمة، ونحن نعيش تماما. نحن نعيش في جحيم العزلة والتغرب. مهما كان الناس حولك، زمن العزلة والتغرب. كم نحتاج أن يكون أحد أهدافنا والبحث عن هؤلاء الآخرين الجادين الذين تخلوا عن البحث في الماديات، والآن هم مستعدون لخوض رحلة النفس والروح. نعم، يحتاج الإنسان إلى الآخرين. ولكننا نسأل هنا، عندما يتقابل البشر معا فيما يتحدثون، كيف يقضون أوقاتهم؟ ماذا يشغل بالهم في تقابلهم؟ ما هي المواضيع التي يتحدثون عنها وفيها؟ نسألهم في هدوء وصراحة ومصارحة وشفافية، نسألهم بعد تقابلهم معا، هل يخرجون من هذه المقابلات بالتحديد ويقولون نتيجة لهذه المقابلة بالتحديد، نتيجة لهذه المقابلة مع هذا الإنسان أو هؤلاء البشر بالتحديد، حصلت على دفع ودافع للبحث أكثر عن النفس؟ 1-2 بالتحديد حصلت أكثر على اتجاه وتشجيع لإيجاد هذه النفس؟ 3 يسأل نفسه بالتحديد، هل خرج بعد هذه المقابلات في طيارات أقل، أمواج أقل، عواصف أقل؟ ليس لأنه حصل على الترفيه، لا، لكنه قد وجد المعنى في الحياة، فقلت الطيارات والأمواج والعواصف الداخلية نتيجة لحصوله على بعض المعنى من هذه المقابلات. نسأله رابعا، هل بعد هذه المقابلات حصلت على هدوء وراحة وسكون وسلام النفس، سكون النفس؟ سكون النفس. هل يستطيع الإنسان أن يقول بكل تأكيد وتحديد أن هذا الآخر وهؤلاء الآخرين في الجماعة قد ساعدوني اليوم لمعرفة أعماق نفسي؟ كانت هناك أشياء غامضة وهم قد ساعدوني في فك شفرات هذه النفس، أو ما كنت أواجهه، أو ما كنت أصارع فيه، ساعدوني. ويقول لنفسه بالتحديد كيف ساعدوه وما هو دليله، وإن كانوا قد ساعدوه هل ساعدوه بالصدفة بدون أن يقصدوا، بدون تخطيط، أم بقصد وهدف وتخطيط وسعي ونبل؟ وإن كانوا ساعدوه فهل ساعدوا لأنهم هم يعرفون أنفسهم وواجدون لأنفسهم؟ وهل هم جميعا ذاهبون للمقابلات للاجتماعيات يقولون لأنفسهم إن هدف تقابلنا اليوم هو أن ننمو، أن نتغير، أن ننضج؟ هدف تقابلنا اليوم، أقولها مرة أخرى لأن الإنسان أصم لا يسمع، أصم قد صمت أذنيه، إنه يستهين بالكلمات، يستهين الإنسان، يستهين بالكلمات. ولهذا هو وقع تحت الدينونة، لأنه يستهين بالكلمات، يسمع ثم ينسى، يسمع ثم ينسى، وحتى هو يسمع يستهين. عندما نتقابل معا نقول لبعضنا البعض، لأنفسنا ولبعضنا البعض، إن هدف تقابلنا اليوم هو أن ننمو، أن نتغير، أن ننضج، أن ندفع بعضنا البعض نحو المعنى في الحياة، نحو ما له قيمة في الحياة، نحو ما هو لا مادي، ما هو روحي ومعنوي وسامي وباقي. هل يقولون هذا؟ هل قال أحد لأحد؟ أسألك في تاريخك، قالها أحد لأحد؟ سمعتها يوما من الأيام وسط كل هؤلاء البشر؟ أم يتقابلون لمجرد الاحتياج وتقضية الوقت والترفيه ربما، وعدم الرغبة في البقاء وحدي؟ ولكي يفرح الإنسان ويبتهج بنفسه أن له اجتماعيات وأصدقاء وبشر يسأل عنهم ويسألون عنه ويتبادلون أخبار الحياة والمجتمع والأسر والاقتصاد والسياسة، يبتهج أن له اجتماعيات وأنه ليس غريبا أو شاذا لأنه يجلس وحده في بيته، لأنه لا يجد أبدا المعنى في هؤلاء البشر فيقرر أن يجلس وحده عن أن يتفه نفسه بمقابلة هؤلاء، يتفه نفسه بمقابلة هؤلاء. أتقابل معهم لاحتياجي أنه ليس غريبا أو شاذا. وأنه مثل بقية البشر. أسألكم إذن، لماذا نتقابل معا؟ ولماذا يتقابل البشر معا؟ نستمع مرة أخرى لثلاثة اقتباسات. الأولى من رولومي، وقال أنه مع فقدان الإحساس أو الإدراك أو الوعي بالنفس صاحب هذا فقدان لغة التواصل أو التوصيل أو النقل للشخصية، لمعاني الشخصية العميقة لبعضنا البعض. أقول الاقتباس باللغة الإنجليزية لأن العربي ناقص في هذا، في توصيل المعنى. Along with the loss of the sense of self has gone a loss of our language for communicating deeply personal meanings to each other. Communicating deeply personal meanings. التواصل والتوصيل والنقل معاني عميقة، معاني نابعة من الشخص والشخصية والحياة والتجربة بعضنا البعض. ما هو السبب؟ السبب هو the loss of the sense of self، فقدان الإدراك أو الإحساس أو حاسة النفس. لأن الإنسان لم يبحث عن نفسه ولم يجد هذه النفس، وبالتالي لا توجد النفس. النفس ليست هناك. The loss of self. ماذا يقول رولومي؟ يقول أن البشر مفلسين معا. هذا ما يقوله يا أحبائي، نحن مفلسين في رأي رولومي، أتفق معه تماما. مفلسين. ماذا عندك لتقدمه للآخر من معنى في الحياة؟ بس آخر، نحن أناس مفرغون من الداخل، وربما ذكرت هذا الاقتباس في المحاضرة الأولى. نحن أناس مفرغون من الداخل، ولذلك فنحن لا نعرف الأمور الداخلية العميقة للآخر. ما هي كلمة مفرغون من الداخل؟ We are hollow men. كلمة صعبة جدا، موجعة. أنت عزيزي ربما مفرغ من الداخل، a hollow man. أنت هو الذي يتحدث عنه هذا الكاتب، أنت مفرغ. أنت مفرغ. ولأنك مفرغ فلن تستطيع أبدا أن تلمس أعماق الآخر، استحالة. أنت تضارب الهواء، وسوف تعيش كالبهيمة في هذه الحياة، وأرجو أن تسامحني. سوف تعيش كالبهيمة ولا فرق. الفرق الوحيد أن البهيمة لن تدان في الأبدية. فيا لبختها السعيد، يا لحظها، أنت سوف تدان، البهيمة لن تدان، فلن تصل حتى إلى مستوى البهيمة التي سوف تفلت، أنت لن تفلت. ثم الاقتباس الأخير، وقد وضعناه في المحاضرة الأولى أيضا من أوبرلين، الأعمق في الوجود الإنساني يعتمد على علاقة شخص بشخص. What is deepest in humanity؟ يعتمد على علاقة شخص بشخص. لذلك نقول يا ليت مجموعة من الأفراد يقتنعون بحقيقة ما نتحدث عنه، ويجمعون بعضهم البعض، ويأتوا معا لتحقيق الهدف الأسمى، وهو البحث عن النفس، معرفة النفس، بناء النفس. يأتوا معا لأنهم يحتاجون بعضهم البعض، لأن الإنسان وحده لا يستطيع، ولم يخطط ولم يقصد الله ذلك، أن يكون وحده في عملية البحث عن النفس. يأتوا معا لأن الفرد حاول وحده ولم ينجح، ولأن ليس هناك وقت آخر نضيعه. في هذا السعي هناك مشكلة حقيقية خطيرة جدا. ما هي؟ أشرنا إليها من قبل. ينظر الإنسان حوله إلى كل البشر المحيطين، يراهم مماثلين له في الطموحات والأهداف والحياة اليومية، يقتنع عندئذ أنه على صواب وجميعنا على صواب، وهكذا هي الحياة، لا تعاش إلا هكذا، وهذا هو الله، وهذه هي مطالبه، وليس في الإمكان أفضل مما كان، وأن الحياة المادية التي نعيشها يتخلل فيها المعنى وإيجاد النفس. في وسط هذه المادة سوف نجد النفس ونجد المعنى. هكذا جميعا يقنعون بعضهم البعض، وهذا حقا هو السرطان القاتل ببطء في البشرية. ما هو هذا السرطان القاتل؟ إنهم يحاكون بعضهم البعض. هذا هو السرطان القاتل، يحاكون بعضهم البعض ولا يختلفون عن بعضهم البعض، جميعهم سواسية، جميعهم معا، شكلهم واحد، الشكل واحد، يحاكون بعضهم البعض. وعندئذ تصبح الجماعة ومجموعها هي المقياس، وهنا الهلاك، عندما تصبح الجماعة ومجموعها هي المقياس. يأخذ الإنسان مقياسه من المجموع، وكم حذرنا المفكرين واللاهوتيين من هذا السرطان، وكم حذرنا الله، ورغم هذا يستمر السرطان بكل قوة وانتشار إلى المنتهى، وسوف يستمر إلى نهاية العالم. أقول كم نحتاج إلى فرد واحد يرفض هذا، يرفض مجموع الجماعة والجماعة ومجموعها ومقياسها. نحتاج إلى فرد يرفض، ثم أفراد يأتوا معه يرفضون هذا المقياس. إذن هذه هي الأداة الرابعة. الأداة الخامسة والأخيرة هي أداة الفكر. الأخيرة ربما ينبغي أن تكون الأولى، لأنها المفتاح الذي يفتح كل هذه الأدوات. الفكر هو المفتاح الذي يفتح، وعندما يأتي الله يخاطب الإنسان يخاطب فكره، يحاول أن يمسك بالمفتاح الذي يفتح به جدران هذه النفس. الأداة الخامسة والأخيرة هي الأداة الأولى حقا، الفكر. يا رب نشكرك من أجل الفكر، ونشكرك أن أعطيت الإنسان الفكر. الفكر هو الأداة المفتاح الذي يستخدمه الإنسان ليعرف النفس وليقوم بالعمليات الأخرى، كل العمليات الأخرى التي سوف نتحدث عنها. من لا يدرب الفكر لا أمل ولا رجاء له أبدا أبدا في معرفة النفس، أبدا أبدا. أرجو أن تنسى أيها الإنسان الذي لا تدرب الفكر، أرجو أن تنسى، أنت في معركة خاسرة. وبدون معرفة النفس لا يمكن للإنسان تسديد احتياجاته، هذا مبدأ ثابت. من يسعى لتسديد احتياجاته بدون بناء الفكر هو إنسان واهم يطارد شبح السراب. والإنسان المعاصر يخرج بعند شديد وعناد مقيت وجهل مدقع لتسديد احتياجاته، ويخرج بهوس وإصرار لا يلين، ويفعل كل شيء، نعم كل شيء في الحياة، ويقول الأرض طولها وعرضها، ولكن الأمر المركزي اللازم وهو بناء الفكر لا يفعله. وآخر شيء يفكر فيه، وآخر شيء يفكر فيه في يومه أو هو مستعد أن يعطي له ولو 5 دقائق، آخر شيء، مستعد أن يفعل كل شيء آخر إلا بناء الفكر. كل شيء آخر، كل شيء آخر، مستعد أن يفعل كل شيء آخر إلا بناء الفكر. في يومه هناك وقت لكل شيء آخر إلا بناء الفكر. كل شيء آخر. ولذلك غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم. نعم، إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم، لأنهم عندما رفضوا الفكر رفضوا أول خطوة نحو الله، ولذلك هم ملعونون من الله ومرفوضون منه. إن غضب الله معلن من السماء عندما يجد الإنسان وقت في يومه لكل شيء إلا لبناء الفكر. الإنسان لا يؤمن بأن بناء الفكر لازم أو ضروري، بدون الفكر ينجح الإنسان في تسديد احتياجاته المادية، إنه لا يحتاج الفكر في هذا تقريبا، يستطيع أن يكون كالبهيمة ويسدد احتياجاته المادية تماما، كالبهيمة التي تسدد احتياجاتها تماما، أفضل من أي إنسان. البهيمة تسدد كل احتياجاته المادية أفضل من أي إنسان وأبرع من أي إنسان، فهو ممكن أن يكون مثل البهيمة ويصل إلى مستواها ويسدد كل احتياجاته المادية، يمكن أن ينجح الإنسان. ويمكن أيضا أن يقنع ويكتفي بهذا، يقنع جدا ويكتفي جدا وينام ليلا جدا جدا. عندما نتحدث عن أداة الفكر وأداة بناء الفكر، نحن نتحدث عن القراءة، نقطة. نحن نتحدث عن القراءة، نقطة. ماذا تفعل القراءة في عملية بناء الفكر الإنساني؟ 1، القراءة تدرب خلايا العقل ليفكر. العقل مثل أي عضو فسيولوجي إنساني آخر، عندما يدرب ينمو ويتقوى ويستطيع أن يخوض معركة الحياة. يتطور الفكر، وهنا يصبح وتصبح خلايا الفكر قادرة على استيعاب إبهام الحياة، صعوبة الحياة، ألامها، متناقضاتها، مفارقاتها، استيعاب أفكار الآخرين. فقط عند تدريب الفكر يمكن استيعاب أهم شيء في هذه الحياة، المعضلة، معضلة الحياة، وهي إبهام الحياة. الله قد جعل الحياة مبهمة، أهم عنصر في هذه الحياة هو إبهام الحياة، أهم عنصر قصده الله في السقوط وبعد السقوط هو إبهام الحياة. لأن الإنسان لا يستحق أن يفهم هذه الحياة تماما كما يفهمها الله، كان مقدر له في هذا في جنة عدن وهو رمى هذا. إذن أيها الإنسان، فسوف تكون الحياة مبهمة بالنسبة لك. أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرقكم، هذا بعد السقوط. لا يمكن فهم إبهام الحياة بدون بناء الفكر، ولا يمكن الحياة مع الله وفهم طرق الله وإبهام طرق الله إلا في بناء الفكر. لذلك يخطئون لنا ولأنفسهم كثيرا في هذه المباني الكنسية عندما يحاولون فقط بناء الروح وليس بناء الفكر معه، يخطئون خطأ فادحا جهالة، بل هي ظلمة عندما أحاول أن أبني الروح ولا أبني الفكر، لأن الله يريد الروح والفكر. يريدهما معا، يبنيهما معا لأولاده للمختارين، ولكن ليس لهؤلاء، ليس لهؤلاء على الإطلاق. ثانيا، القراءة تساعد النفس في أن تعيش الهدوء والصمت الداخلي. يا لها من كلمة هامة جدا، الصمت الداخلي. القراءة تساعد الإنسان أن يصل إلى هذه الحالة، حالة الصمت الداخلي. هناك شيء اسمه أن النفس تصمت. متى تصمت النفس؟ عندما تتحرر من التقلقل. التقلقل، التأرجح، عدم الثبات، تتحرر من الأمواج والطائرات والعواصف. القراءة تلعب دورا هاما في الوصول للصمت الداخلي الذي يحتاج الإنسان للتواصل مع النفس ومع الله. يا أحبائي، الله يتحدث للإنسان في حالة الصمت الداخلي، ولا يتحدث إلا في حالة الصمت الداخلي، لأنه لن يسمع. هو يعرف جيدا أنه لن يسمع، فهو يأخذ إنسانه، يأخذه في رحلة إلى محطة هي محطة الصمت الداخلي، ليستطيع أن يتعامل معه، يتكلم له، لأنه هنا فقط يستطيع أن يسمع الإنسان هذا الهمس الداخلي، هذا الصوت الخفيف الهادئ. ماذا تفعل القراءة؟ ثالثا، القراءة هي الأداة الأساسية ليتعلم الإنسان ممن سبقوه، الأساتذة، المفكرين، المرشدين. لا توجد أداة أخرى، لا توجد أداة أخرى، نقطة، لا توجد أداة أخرى، لا توجد أداة أخرى يا أحبائي، لا توجد أداة أخرى. ومن لم يتعلم أو لا يتعلم ممن سبقوه فهو مفقود مفقود مفقود. من لم يتعلم ولا يتعلم ممن سبقوه فهو مفقود، ولا نريد أن نتحدث له أو معه، ولا نريد أن نخاطبه، فهو ميت ومائت ويموت وسيموت. هو ميت، هو جثة هامدة، هو فارغ، لا أريد أن أعرفه، أرجو أن يسامحني هذا الإنسان، لا أريد أن أعرفه، لأني لا أريد أن أعرف الموت، لا أريد أن أعرف الموت، أريد فقط أن أخاطبه أن يصحو وينجو بنفسه من موته فقط. القراءة هي الأداة الوحيدة التي خصصها صاحب الحياة، لم يخصصها الإنسان، فلا عجب أن عندما تجسد القدير يطلق عليه الكلمة، لا عجب، لا عجب أنه يطلق على ابن الإنسان على الأقنوم الثاني، الكلمة. اذهب إذن أيها الإنسان إلى كل الاجتماعات كما تشاء حتى الموت. اذهب كما تشاء حتى الموت، لن تتعلم ولن تبنى. اقرأ أيها الإنسان، اقرأ. القراءة هي حلقة الوصل بين الإنسان وبين الحياة التي وضعها الله داخل من عينهم هو ليعلموا ويبنوا البشرية. من عينهم ووضعهم هو، حلقة الوصل هي القراءة. طبعا القراءة تساعد الإنسان على التوقف والتأمل، التوقف والتأمل في النفس. هذا التوقف والتأمل هو الذي يعطي فرصة للإنسان للتلامس مع النفس، فعندئذ تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. الإنسان يجري في الحياة لأن طبيعة الحياة تفرض عليه ذلك، وبالذات الحياة المعاصرة الحديثة. الحداثة تعني المزيد من الجري والسرعة واللهث واللا وقت للنفس، هذه هي مأساة الحداثة. وكأن الحداثة هي عقاب من الله على خطيئته. فخ عندما لم يعرف الله في بطء الحياة، أعطي لنفسه الحداثة فتكون كالفخ يجري ويلهث. لا وقت، لا وقت. أما في القراءة يتلامس الإنسان مع الحركات الداخلية، the inner motions، الحركات الداخلية للأفكار ثم للعاطفة. وهنا يعطى فرصة لفهم النفس. خامسا، القراءة تحرر الإنسان من ملل الحياة، من الوقوع تحت سطوة ملل الحياة. والحياة مملة، هذه الحياة الروتينية مملة، رغم كل هذا الجري، كل هذا اللهث، مملة، عبثية. ما كان بالأمس هو ما هو اليوم، وما سيكون في الغد، عبثية، سخيفة، سخيفة. القراءة تلعب دورا هاما في تحرير الإنسان من ملل الحياة، تحرره من عبثية الحياة، خواء الحياة، اللا معنى الذي موجود في كل طيات الحياة. الإنسان المادي الجاهل يلجأ إلى الفعل والحركة، أكشن، عندما يواجه كل السابق ذكره، عندما يواجه ملل الحياة وعبثية الحياة وخواء الحياة واللا معنى. ماذا يفعل هذا الإنسان البهيم؟ ماذا يفعل؟ يواجه الحياة بالمزيد من الفعل والحركة، more action، ليتخلص من هذا الإحساس بالملل. الملل ينشأ من رؤية الحياة من منظور ضيق ومحدود. العقل والفكر بدون قراءة محكوم عليه بالمحدودية وبالتالي بالملل. في وجود المحدودية هناك الملل. عندما يخرج الإنسان من محدوديته بالتواصل مع ما هو له معنى في الحياة، مع اللامنظور اللامادي، يتحرر بعض الشيء من محدوديته، يتواصل مع اللامحدود، مع الأفق، يعلو فوق نفسه، فوق المادة، فوق اليوم الروتين القاتل، يعلو فوقه، يسمو فوقه، يحلق، يقرأ فيحلق. يا أحبائي، يقرأ فيحلق، يقرأ فيحلق، يؤخذ إلى عالم آخر، يقرأ فيحلق، يتحرر من نفسه في حقيقة الأمر، من محدوديته. الإنسان الذي لا يقرأ لا مفر له من الحركة الخارجية. عندما يسقط عليه ملل الحياة وعبثية الحياة، ما هو سلاحه؟ المزيد من الحركة الخارجية، المزيد من الجري. لابد أن يغادر المنزل، أو يتصل بشخص، أو يفتح التلفاز، يفعل أي شيء خارجي، أي شيء خارجي، يفعل أي شيء خارجي. سادسا، القراءة تمنح الإنسان طاقة متجددة. هذه كلمة هامة جدا. كيف يحصل الإنسان على الطاقة المتجددة؟ أحد أهم القنوات القراءة، أحد أهم القنوات. كيف أحصل على الطاقة من القراءة؟ نسأل الإنسان ما هي المصادر، مصادر الحصول على الطاقة المتجددة. نعم، الله يقف فوق كل شيء وهو المصدر الأساسي، لكن الله يستعمل قنوات، ليس وحده، لا، قد قرر قرر أن يستعمل قنوات لإمداد الإنسان بالطاقة، ليس فقط في شخصه، لكن شخصه في هذه القنوات أو مع هذه القنوات. القراءة هي قناة هامة لمنح الإنسان طاقة متجددة. ما هي قناة أخرى؟ وجود الآخر الذي وجد نفسه. عندما أتواصل مع شخص وجد نفسه، هذه قناة هامة للحصول على الطاقة المتجددة. ليس مع أي شخص، الشخص الغير واجد لنفسه لا يعطيني أي طاقة، بالعكس. القراءة تمنح الإنسان طاقة متجددة لفحص النفس، ثم لمواجهة النفس، ثم لمعرفة النفس، ثم لهدوء النفس. هل أحتاج طاقة لهدوء النفس؟ نعم، لأن هذه الطاقة هي التي تتخلص من التقلقلات والعواصف. نعم طاقة متجددة لهدوء النفس. نعم هدوء النفس يحتاج إلى طاقة متجددة. تقلقل النفس والجري في الحياة لا يحتاج إلى أي طاقة، هما يولد الطاقة ثم يسحبانها ويترك الإنسان فارغا مفلسا. تقلقل النفس والجري في الحياة لا يحتاج إلى أي طاقة، هما اللذين يعطيا طاقة للإنسان، ولكنها طاقة مزيفة سلبية هدامة. القراءة تعطي الصمت الداخلي، والصمت الداخلي يعطي الطاقة المتجددة، وهذا يساعد الإنسان على التركيز. كلمة هامة جدا. كما تحدث إلى أشخاص يقولون لي عندما أقرأ لا أستطيع التركيز، لا أستطيع التركيز فيما أقرأه. التركيز كلمة هامة جدا. القراءة هي التي تدرب الإنسان في عملية التركيز وعلى عملية التركيز، إنها تساعده للوصول للصمت الداخلي، والصمت الداخلي يساعده على التركيز. التركيز فيما هو هام للنفس. سابعا، القراءة تمنح الإنسان الآتي: النور، الشجاعة، الصبر، المثابرة، الاستمرارية، التعزية والرجاء. تمنحه معرفة الصواب من الخطأ، تمنحه تصحيح المسار وتصحيح الأخطاء، التأكد من طريقه، وأخيرا القراءة تمنح الإنسان التعاطف مع محنة البشرية. 10 أشياء تمنحها القراءة: النور، الشجاعة، الصبر، المثابرة، الاستمرارية، الرجاء، معرفة الصواب من الخطأ، تصحيح المسار والأخطاء، التأكد من الطريق، ثم أخيرا 10 التعاطف مع محنة البشرية. من لا يقرأ لا يتعاطف، أو يكون تعاطفه أهوج. لا نحتاج تعاطف العاطفة، لا نحتاج تعاطف العاطفة، نحتاج تعاطف الإنسان. لا تهمني تعاطف العاطفة، ولا لها قيمة بالنسبة لي، لا قيمة لها بالنسبة لي. عندما يتعاطف مع إنسان لا يفكر لا قيمة لي بتعاطفه. نحن نحتاج تعاطف الإنسان وليس تعاطف العاطفة. القراءة هي التي تجعل الإنسان إنسانا، وبالتالي قادر على التعاطف الحقيقي. عندما يتعرض الإنسان لفكر وحياة المفكرين ممن سبقوه يحصد كل هذه السابق ذكرها، وهنا يصبح الإنسان غنيا وثريا. عندما لا نقرأ نفقد الإنسانية، نفقد الحياة المقصودة والممنوحة والمخططة لنا من الله، وعندئذ نصبح أقل إنسانية وأقل إلهية، أي تشبها بالله، less human and less godly. ثامنا، القراءة هي المؤهل الأساسي واللازم لتأهيل وتهيئة الإنسان ليكون معطيا ومفيدا وبناء ومثريا وربما معلما ومرشدا للآخرين. وبالطبع ليس أي قراءة تعطينا كل السابق. هناك قراءات لا قيمة لها لكتاب لا قيمة لهم. كثيرون يكتبون، قليلون يفكرون. نسأل ونقول للإنسان: ماذا عندك تعطيه للآخرين؟ ماذا عندك؟ ما الذي يؤهلك؟ ما الذي بداخلك يعطيك الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين؟ وبالتالي تمنح نفسك الحق أن تعطى شارة وقبعة معلم البشر أو قادر على مساعدة البشر. أبسط شيء، من أعطى لك شارة أنك قادر على مساعدة شريك الحياة، حتى شريك الحياة؟ ماذا قرأت؟ ماذا تركت في معترك القراءة؟ من علمك؟ ما هي الكتب التي علمتك؟ ماذا عندك تعطي للآخرين؟ نرى الكثيرين في حقل الحياة مزورين ودجالين ومعتقدين خاطئا. نرى ربما شخصيات قوية قادرة على التأثير على الآخرين وجذب الضعفاء المساكين المنزعجين والمنطرحين. هذه هي مأساة الإنسانية، وهذا هو الخداع. القراءة هي المؤهل الأساسي لكيما تكون بناء وثريا. وبالتالي يكون لك نفع في الحياة. إن لم تكن بناء للآخرين، ما هي قيمتك؟ ولماذا وجدت على هذه الأرض؟ لماذا؟ يسألك الله لماذا؟ أترى كل هؤلاء البشر المحتاجين حولك؟ ألا يتحرك قلبك لكيما تكون بناء نحوهم ثريا؟ ألا يتحرك قلبك؟ نشكركم لاستماعكم ونستكمل.